بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، أقول شرح علم الحلي. المبادئ هي الأشياء، محور دلالي أو محور معرفي، التي يبتني العلم فعل يبتني، ذو صفة للعلم، حتما يكون ذو لا يكون ذي، لأن العلم مرفوع فاعل، يبتني العلم ذو المبادئ عليها، على هذه الأشياء مبادئ منطلقات، نعم، وهي إما تصورات أو تصديقات. إذن إذا أردت أن تجلي المجهول التصوري تجليه بمعلوم تصوري في مخزونك المعرفي. إذا أردت أن تستدل على قضية وهي قضية مجهولة تأتي بقضية في المخزون المعرفي معلومة تنطلق منها. هذه المنطلقات تسمى المبادئ، نعم، وهي على قسمين: مبادئ تجلي المجهول التصوري، أو المبادئ تستدل على المجهول التصديقي. والمنطق أين؟ المنطق هو تلك المعايير الصرمدية التي يخضع لها الفكر في حركه التصويري وفي حركه التدليلي. تعال الأمر، إذا درست هذه المعايير مبوبة بمنهجية عقلية يتشكل الحقل المنطقي، علم المنطق. يجب أن تفكك بين المنطق وعلم المنطق. تقول شيخنا العزيز: أنت تكرر المطالب كثيرا. أنا أكررها عمدان حتى ترسخ في ذهن الطالب. وعندنا الآن عندنا الجامعيون يتابعون دروسنا، هذه الأمور بالنسبة لهم مهدوفة جديدة، نعم. أما التصديقات فبدأ بالتصديقات، فهي المقدمات التي تتألف منها قياسات ذلك العلم، نعم، لأنك أنت تريد أن تستدل على المجهول التصديقي. الاستدلال صغرى كبرى نتيجة، إما في دائرة الاستنباط أو الاستقراء أو التمثيل حسب نوعية الاستدلال. وهي قضايا إما أولية لا تفتقر إلى بيان، أولية هنا بمعنى شهودية يعني بديهية، ولا وسط لها مطلقا، وتسمى الأصول المتعارفة، وهي المبادئ على الإطلاق. ما معنى على الإطلاق؟ universal، أبصري، تطال جميع الحقول المعرفية، الفلسفة، الرياضيات، علم الأصول، الفلك، الهندسة، الطب. وإما غير أولية لكن يجب تسليمها ليبتني عليها العلم. ومن شأن هذه المبادئ أن تبين في علم آخر، باعتبارها تبين في علم آخر تسمى الأصول الموضوعة، باعتبارها نضحها ونبني عليها تسمى المصادرات، نعم. فلا وسط لها في ذلك العلم التي هي مبادئ فيه، فهي مبادئ بالقياس للعلم المبتني عليها، نعم، يعني المصادرات. ومسائل بالقياس للعلم الآخر فهي ليست مبادئ على الإطلاق. وهذه المبادئ إن كان تسليمها في ذلك العلم التي هي مبادئ فيه على سبيل حسن الظن بالمعلم ومع مسامحة ما سميت أصول الموضوع، ابني عليها، معليش ابني عليها وسنرى النتائج. وإن كانت مع استنكار وتشكك فيها سميت مصادرات أكسيوم. هذه اللحظات، لحظة المسامحة وحسن الظن بالأستاذ والاستنكار والتشكيك، هذه حيثيات للفاعل المعرفي، للفاعل المعرفي ما عنده علاقة بالمعرفة. نعم، المصادرات يعني نبني عليه العلم، مأخوذة من علم آخر، أصول موضوعة بينت في علم آخر، أصول موضوعة نأتي ونضعها في هذا العلم، نبني عليها المعلومات، تسمى مصادرة. ثم نقيس اللحظين يعني الأصول الموضوعة والمصادرات إلى الفاعل المعرفي، تقول إذا تسامح وأحسن الظن بمعلمه تسمى الأصول الموضوعة، وإذا شكك واستنكر تسمى مصادرات. هذا باعتبار من؟ باعتبار الحالة النفسانية للفاعل المعرفي. الفاعل المعرفي أجون كوغنيتيف، هذه المصطلحات مأخوذة من العلوم الغربية. الفاعل المعرفي يعني أجون كوغنيتيف، أجون يعني الفاعل، المعرفي يعني كوغنيتيف. كوغنيتيف جاءت من قديمة لاتينية استخرج منها كونيسانس يعني المعرفة، أو الفاعل الإدراكي إذا شئت. ويعني باعتبار المسامحة والاستنكار تسمى ماذا؟ نعم، تسمى مصادرات. نعم، أعيد التطبيق. نعم، وهذه المبادئ إن كان تسليمها في ذلك العلم التي هي مبادئ فيه على سبيل حسن الظن بالمعلم ومع مسامحة، هذه حالة لمن؟ للفاعل المعرفي، حالة الإدراكي، يعني الشخص الذي أنت تناقشه أو تدرس له، سميت أصولا موضوعا. هذا باعتبار الفاعل الإدراكي، الفاعل المعرفي، باعتبار أصل المبدأ إذا أخذ من علم آخر أثبت في علم آخر يسمى أصلا موضوع عين. وإن كان مع استنكار وتشكك، حالة نفسانية لمن؟ للفاعل الإدراكي، الفاعل المعرفي، فهي سميت مصادرات. إذا بنينا عليها في العلم يعني صادرنا أكسيوم، تسمى مصادرات باعتبار العلم ليس باعتبار الفاعل الإدراكي. وإليه أشار بقوله ويسمى، وتسمى المبادئ مصادرات أو أصول الموضوع باعتبارين. الاعتباران في مثل المحقق الطوسي ما عنده علاقة بالفاعل الإدراكي، عنده علاقة بالأصل. إذا كانت مثبتة في علوم أخرى أصل موضوعي، إذا بنينا عليها المسائل في علم ما تسمى المصادرات. نعم، وإليه أشار بقوله ويسمى مصادرات أو أصول الموضوع باعتبارين، يعني باعتبار المسامحة والاستنكار. مثال الأصول الموضوع قول أقليدس لنا أن نصل بين كل نقطتين بخط مستقيم، إن أقرب الخطوط إلى نقطتين هو الخط المستقيم. ومثال المصادرات قوله إذا وقع خط على خطين تصير الزاويتين الداخلتين في جهة واحدة أقل من قائمتين. جربها أنت، عمل خط موازي لخط وضع خطا عليهما، عندك كم زاوية داخلة؟ أربعة. نعم، يقول تصير الزاويتين الداخلتين في جهة واحدة، في جهة واحدة من هنا أو من هنا، أقل من قائمتين يعني أقل من 180 درجة، فإنهما إذا خرج من تلك الجهة التقيا، يعني إذا كانت أكثر أو مساوية يلتقيان الخطان. هذه في أصول أقليدس الذي جاء بعد أرسطو بقليل، لأن درس في أكاديمية أفلاطون وكتب كتاب أقليدس، استفاد كثيرا من منطق أرسطو. وأما التصورات فهي حدود أشياء، نعم، تستعمل في ذلك العلم، حدود مفردات تجلي بها المجهول التصوري. وهي إما موضوع العلم كقولنا الجسم هو الجوهر القابل للأبعد، يعني تعرف الموضوع موضوع العلم في الطبيعي، وإما جزء من الموضوع كقولنا الهيولة هو الجوهر المستعد، وإما جزئيا تحت الموضوع يعني نوع كقولنا الجسم البسيط هو الذي طبيعته واحدة، وإما عرضي ذاتي كقولنا الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة. هذا تعريف أرسطو بربري عجيب تدرسه في الطبيعيات، في الطبيعيات القديمة. نعم، الحركة كمال أول يعني الإنسان يتحرك لوصول إلى نقطة، هذه النقطة الثانية هي الكمال الثاني، الحركة كمال أول من حيث ما هو بالقوة إلى الكمال الثاني. فالفسيلة وهي تتحرك إلى النخلوية حتى تثمر التمر وهي في الطريق في الحركة، يعني كمال أول الفسيلة، هذا الكمال الأول من حيث هي بالقوة إلى من؟ إلى الكمال الثاني. هذا هو باختصار تعريف هذا التعريف البربري الأرسطي، الحركة، الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة، يعني إذا ما تقول من حيث هو بالقوة يعني الحركة انتفت. صدر متالين عرف الحركة وخروج من القوة إلى الفعلية، نعم، انبساطا، يعني خروج من النقص إلى الكمال. إذن هذا التعريف الأرسطي مفردة تصورية كانت في ذهنه الشريف استخدمها لتجلية معنى الحركة، انتهى الأمر. وهذه الأشياء تنقسم إلى ما يكون التصديق، ما يكون التصديق بوجوده متقدما على العين كالموضوع وأجزاء الموضوع، ضرورية جدا قبل العلم تبين الموضوع ومو كويناته الجنس والفصل حتى يتجلى الموضوع، إلا كيف تثبت له المسائل وهو مجهول. وإلى ما يكون التصديق به إنما يحصل في العلم نفسه كالأعراض الذاتية، هذه هي المسائل، إثبات الأعراض الذاتية للموضوع أو لأنواع الموضوع أو لوازم الموضوع، هذه هي المسائل. فحدود القسم الأول حدود بحسب الماهية، يعني أنت الآن في الموضوع، موضوع له ماهية، نعم. وأما حدود القسم الثاني إذا صدر منها فحسب، فبحسب الأسماء، نعم، وحسب الأسماء، يعني أنت الآن في العرض الذاتي، العرض الذاتي ما عندك حدود جنس وفصل، عندك هناك لوازم تعرفها بالرسم، بالرسم الرسم الذي يعرف الشيء بلوازم. وبعد التصديق يمكن أن تكون حدودا بحسب الماهية، يريد شيء يبين مسألة، يعني أنت الآن تنطلق من مسألة من مسائل، عندها موضوع عندها عرض ذاتي، أنت ما تعرف لوازم هذه الذات، فتنطلق من تعريف اسمي، تعريف قاموسي، ثم إذا استدلت تعرف مجموعة من اللوازم، تشتت هذه اللوازم تجمعها بطريقة منطقية مترتبة ترتيبا تناغميا فتعطيك الماهية الحقيقية. طبعا الماهية الحقيقية بالحمل الشائع لا، تعطيك الماهية في دائرة لوازمها، لأن ابن سينا يصرح يقول لا ندرك الذات، ندرك الذات من خلال لوازمها القريبة، وهذا يكفي، نعم. ولهذا يقول فالحدود، فحدود القسم الأول حدود بحسب الماهية، وأما حدود القسم الثاني إذا صدر منها، يعني نبني عليها بالتعريف القاموسي ثم نكتشف مع الزمن اللوازم، نعم. فبحسب الأسماء، اكتب الأسماء يعني التعريف القاموسي، التعريف الاسمي، وبعد التصديق يعني بعد النشاط المعرفي وكشف اللوازم نجمع هذه اللوازم ونعرف الماهية باللوازم القريبة، يمكن أن تكون حدودا بحسب الماهيات، حدودا بحسب الماهيات، اكتب الماهية الحقيقية. ويسمى الجميع أوضاعا من حيث الاصطلاح، نعم، يعني المبادئ التصورية، المبادئ التصديقية بتنوعها، أوليات والمصادرات والأصول الموضوعة كلها أوضاع، أوضاع يعني نضعها ونبني عليها، نعم، يعني الحدود والمسلمات على سبيل حسب حسن الظن. جيد، إذن انتهينا من المبادئ، بينا الموضوع، بينا المبادئ، والآن ندخل إلى المسائل حتى يتشكل النسق المعرفي. بالمسائل تنتهي المسألة، الغاية واضحة. مسائل العلوم قال: ومسائل ما يطلب البرهان عليها فيه في العلم إن لم يكن بينا. إذن المسائل هي التي يبرهن عليها. إذن ما في العلوم من تصديقات على قسمين: تصديقات بديهية ما تحتاج إلى حركة استدلالية، تصديقات تحتاج إلى حركة استدلالية. التي تحتاج إلى حركات استدلالية هي المسائل، لأن يسأل عنها، يعني يسأل عن عللها. أما البديهية السؤال عنها لا معنى له. تقول: هل الإنسان حيوان؟ خرافة، لأن الحيوان من مكونات الإنسان. ولهذا يقول: ومسائل وموضوع ومبادئ ومسائل. وهي ما هي المسائل؟ هذا محور دلالي أو محور معرفي تعريف، وهي ما يطلب البرهان عليها فيه إن لم يكن، يعني إن لم تكن، إن لم يكن ما يطلب، خلينا هذه يكن، خلينا نجعل فاعلها ما، وهي ما، يعني ذلك الذي يطلب البرهان عليه، إن لم يكن ذلك ما بينا. إن لا يمكن إرجاع فاعل يكن أو اسم يكن هو المسائل، إن المسائل ما يطلب. إذن هذا هو التحليل الهرمونيتيكي للمتن. نعم، ومسائل ما هي؟ وهي ما، هنا ما مبهمة، ما يطلب إخراج هذا الإبهام إلى النور، ما يطلب البرهان عليها فيه. إذن المسائل هي شيء يستدل عليه في العلم، دع الأمر، إن لم يكن ذلك ما، ذلك الشيء بينا، إذا كان بينا لا يطلب، إن لم يكن بينا إن شرطية. أين التالي؟ التالي معروف في السياق، إن لم يكن بينا، نعم، إن لم يكن بينا، نعم، إن لم يكن بينا فلا يعرف، فلا يطلب، لا لا يعرف، لا فلا يطلب، فالجزاء. أقول: المسائل في كل علم هي القضايا الخاصة بذلك العلم. تناغم بين المسائل، لا يمكن إدخال مسألة غريبة عن النسق. التي يشك في انتساب محمولاتها إلى موضوعاتها، يشك، اكتب بجنبها، اعمل علامة واكتب بجنبها بقعة الاحتمال، هذا يسمى الإمكان الاحتمالي. إذن بعد قبل الحركة الاستدلالية نحن في الاحتمال، الإمكان الاحتمالي، بعد الاستدلال البرهاني نحن في اليقين، في الضرورة. إذن ما يطلب له مرتبة: ما قبل الاستدلال وما بعد الاستدلال. ما قبل الاستدلال ينتمي إلى الممكن الاحتمالي، يعني يحتمل أو لا يحتمل، يحتمل أن يكون محمولا ويحتمل أن لا يكون محمولا. بعد العملية الاستدلالية البرهانية يعني اليقينية، يخرج من دائرة الإمكان الاحتمالي، لأن الإمكان مهما كان بالقوة خرج إلى الضرورة الفعلية، صار يقينا باليقين الضروري. نعم، ولهذا يقول: المسائل في كل علم هي القضايا الخاصة بذلك العلم التي يشك في انتساب محمولاتها إلى موضوعاتها، في انتساب محمولاتها إلى موضوعاتها. نعم، ويطلب في ذلك العلم البرهان عليها، هذا هو المحور التعريفي. إن لم تكن بينة، إذا كانت بينة فلا تطلب، وإنما يختص كل علم بمسائله باعتبار موضوعاتها، للمسانخة بين الموضوع والمسائل. لماذا؟ لأنه المسائل هي محمولات إما له أو لأنواعه أو للوازمه، يعني شؤونته. مصانخة تامة على ما يأتي، سيأتي بيان هذه النقطة. سهلة جدا. إذن التصديقات في داخل الحقل المعرفي على قسمين، تصديقات بديهية لا تطلب، تحصين الحاصل إذا طلبناها، وتصديقات تطلب. يعني ماذا؟ نتحرك حركة فكرية استدلالية لإثباتها، تخرج من الإمكان الاحتمالي إلى ماذا؟ إلى اليقين والضرورة. نعم. قال: وموضوعاتها المبادئ والمسائل هي، نعم قال وموضوعات المبادئ، قال أعيد، وموضوعات المبادئ والمسائل، وهو عاطفة، يعني وموضوعات المبادئ وموضوعات المسائل. نعم، المستوى الجامعي في اللغة العربية ضعيف، إنما نذر الطالب الجامعي الذي يشتغل يعشق العلم ويشتغل ويتعب على نفسه، مستواه اللغوي جيد وجميل، ليس كالحوزوي. الحوزوي نعم يتعبوه بالمتون، خصوصا النجف القديم، يدرسون الأجرومية ثم قطر الندى، الإيرانيون يدرسون رسالة للشيخ البهائي، يا الله، الصمدية، بشروح الصمدية، ثم ينتقل إلى شرح الألفية، الإيرانيين يدرسون الشيخ السيوطي، العرب مرة ابن الناظم، مرة يدرسون ابن عقيل، ثم يروح إلى الأم وهو المغني لبيب لابن هشام. هناك فلسفة اللغة. هذا المسار اللغوي بالله عليك، ألا يكون قويا في اللغة؟ نعم يكون قويا في اللغة، شاء أم أبى. قال: وموضوعات المبادئ وموضوعات المسائل هي إما موضوع العلم أو شيء منه، يعني نوع من أنواعه، أو لازم من لوازمه، أو ذاتي له. ذاتي له يعني ذاتي إما من مقوم، يعني جنس وفصل، ومحمولاته ذاتية له، يعني اللوازم. نعم، هنا شرح للمسائل. وموضوعات المبادئ والمسائل، يعني موضوعات المبادئ يعني المنطلقات المعرفية، والمسائل التي نريد أن نبينها بهذه المبادئ. ما هي؟ إما موضوع العلم نبينه في علم آخر، فيكون أصل الموضوعين في علمنا، إلى الفلسفة لا يثبت علمها الموجود المطلق في علم آخر، لأن لا علم حصولي أرقى من الفلسفة، فهو بين شهودي فيها. أما العلوم الأخرى كلها تبين في الفلسفة، علم الأنطولوجية، أو شيء من هذا العلم، يعني من أنواعه، أو ذاتي له كالجنس والفصل، أو محمولات ذاتية له، يعني لوازم. نعم، هذه هي المسائل والمبادئ. أقول هذا هو المقتضي لتخصيص كل علم بمبادئ معينة ومسائل مختصة به، وذلك بأن تكون موضوعات المبادئ والمسائل إما موضوع العلم، كقول الجسم مركب من الهيولة والصورة. الجسم هو هنا إذا كنت في الطبيعيات، الجسم هو موضوع هذا المحمول، مركب من الهيولة والصورة، محمول. وإما كنت في الحكمة المتعالية على مبنى صدر المتعالين، تقول الوجود الجسمي، فهو مرتبة من مراتب الوجود المطلق، تعين من تعينات الوجود المطلق. نعم، والجسم غير مركب من الأجزاء والأفراد. نعم، أو يكون الموضوع هو نوعا من موضوعات العلم، كقولنا الثلاثة فرد، ثلاثة نوع من الفرد الذي هو كالجنس، وكل خط يمكن تنصيفه. نعم، الخط هنا يمكن تنصيفه، الخط هنا من أنواع الكم، الكم المتصل، وإما ذاتي له كقولنا الأول وهو الذي لا يعده إلا الواحد، والمثل ثلاثة، ثلاثة لا يعد إلى الواحد، الحادي عشر، ثلاث عشر، سابع عشر، نعم، هذه الأمور لا يعدها إلى الواحد. لا تجد مثلا ثلاثة 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 في 17، ثلاثة 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 في 11، أو اثنين واثنين واثنين، لا لا تجد. هذا الأول مرة علينا. وكل مثلث فإن زواياه متساوية لقائمتين، هذه هي. ومحمولات المبادئ والمسائل ذاتية لموضوعاتها، إما في المبادئ فبالوجهين، عن الذات المقاوم والعرض الذاتي. الذات المقاوم يعني الجنس والفصل، والعرض الذاتي يعني اللوازم، اللوازم التي لا تنفك، العرض الذاتي الذي يعرض الوجود بالضوابط التي بيناها، الضابطة العروضية والتعريفية والأنطولوجية إذا تتذكر. نعم، وأما في المسائل فبالمعنى الثاني لا غير. نعم، المسائل أكتب، وأما في المسائل يعني التصديقات المطلوبة، المسائل التي تبرهن في العلم، فبالمعنى الثاني لا غير. ما معنى المعنى الثاني؟ يعني فقط في دائرة العرض الذاتي. لماذا؟ لأن الذات المقاوم الجنس والفصل يطلب في العلوم، لا يطلب في العلوم، ولهذا قال وأما في المسائل، اكتب، المسائل هي القضايا التي يستدل عليها، يعني تطلب في العلوم، فبالمعنى الثاني لا غير. يعني هناك نحن في دائرة العرض الذاتي اللازم غير البين، لسنا في دائرة الجنس والفصل، فلا معنى أن تثبت الجنس والفصل، إن هذا مختص بمبدأ الهوية، خارج تخصصا عن الطلب، هذا في البعد التصوري وليس في البعد التصديقي. نعم، كيفية استعمال المبادئ العامة يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.